بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. بدأنا في الدرس الماضي بقسم النبوات، وتحدثنا عن مقدمة أذكركم بأهميتها، وهي تتضمن بيان الجسور الواصلة بين قسم الإلهيات وقسم النبوات. وأهمية هذه المقدمة تكمن في أن الإنسان إذا وعاها لا يكون شأنه كشأن كثير من الناس اليوم. يؤمن أحدهم بالله عز وجل إيمانا عقلانيا كاملا، ويستوعب أدلة علمية كثيرة على ذلك، ولكنه لا يحمل نفسه بعد ذلك أي مسؤولية، ولا يتساءل عن وظيفته في هذه الحياة الدنيا، ولا يتساءل عن قصة رحلته فيها، من أين بدأت وإلى أي نهاية تسير نهائيا. هذا الإنسان الواقع أنه يعيش حياة مزدوجة بل متناقضة، إيمانه بالله سبحانه وتعالى يقتضي أن يعود إلى نفسه فيستبين العلاقة التي بينه وبين هذا الإله الذي آمن به، فلكي لا نكون من هؤلاء الناس يقطعون نصف الطريق إلى الغاية ثم يتلبثون ويقيمون في منتصف ذلك الطريق، لا يرجعون إلى الوراء ولا يتقدمون إلى الأمام. هذه المقدمة تعصم الإنسان عن الوقوع في هذا الخطل المشقي بل المهلك. ثم بدأنا نتكلم عن معنى النبوة والفرق بين النبوة والرسالة، وهل بينهما تلازم أم لا. وانتهينا عند الوقوف عند العمود الفقري للنبوة، المعنى الذي من خلاله تتجسد النبوة، وهو الوحي. وعرفنا الوحي بأنه تلق منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك هو جبريل، ليس له قبل في ردها ولا اختيار في جلبها إليه. هذه الحقيقة التي يتلقاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عن طريق جبريل، هذا التلقي هو الذي يسمى وحيا، ووقفنا عند هذا الحد. الآن أيها الإخوة، نريد أن نقف وقفة طويلة نوعا ما عند حقيقة الوحي. نحن فهمنا معنى الوحي تماما بالأمس، لكن طبقا للمنهج الذي ألزمنا به أنفسنا في أول دروسنا للعقيدة، وطبقا لما قد قلناه إننا سنصغي السمع إلى كل الشبهات التي يطرحها الملاحدة المشككون والمرتابون، ولا نلقيها وراءنا ظهريا أبدا، لأننا رواد حقيقة، ولأننا نبحث عن ما يدل عليه القرار العلمي لكي نقتنصه ولكي نعتنقه أيا كان هذا القرار. والواقع أن أعداء هذا الدين لا سيما المستشرقين ومن لف لفهم قد دخلوا في مخاض كبير جدا فيما يتعلق بأمر الوحي والحديث عنه، اهتموا اهتماما بالغا بالحديث عن الوحي الذي أجمع المؤرخون على أنه صلى الله عليه وسلم قد تلقاه في حياته. نعم. ومن أتيح له أن يرجع منكم إلى كتاب حاضر العالم الإسلامي لشكيب أرسلان سيجد التسابق الغريب من فلان وفلان 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 من المستشرقين والمؤرخين الأجانب للحديث عن الوحي الذي كان ظاهرة مجمعا عليها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لماذا أهمهم هذا الأمر جدا وأنفقوا في سبيل الحديث فيه والكتابة والتأليف، أنفقوا في ذلك أوقاتا وجهودا كثيرة؟ الجواب، هم يعني أعداء الإسلام يعلمون أن معين كتاب الله عز وجل هو الوحي، يعني مصدر القرآن الوحي، مصدر سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بيانات لكتاب الله عز وجل الوحي. ومن ثم فإن عقائد الإسلام التي نعتنقها جاءت عن طريق الوحي، أحكام الشريعة الإسلامية جاءتنا عن طريق الوحي. نظروا فوجدوا أن أقصر طريق لتعكير الرؤية إلى الإسلام سواء في معتقداته أو في سلوكياته هو أن يعكروا المعين المصدر وهو الوحي، فأخذوا يتلاعبون ويعبثون بمعنى الوحي. لم ينكروا الوحي ولا يتأتى لهم أن ينكروا، لأن التاريخ كله أثبت ذلك لرسول الله، صحاح الأحاديث، المؤرخون كلهم أوضحوا أن هنالك ظاهرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها الوحي، اختص بها. لم توجد هذه الظاهرة لأبي بكر ولا لعمر ولا لفلان، لكن ماذا صنعوا؟ راحوا يعبثون بهذه الظاهرة ويؤولونها طبق رغباتهم وأهوائهم وخططهم. فمنهم من هؤلاء العابثين بالوحي من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم بقي مدة طويلة منعزلا عن الناس وأخذ يفكر ولم يزل يفكر إلى أن تكونت في نفسه بطريقة الكشف التدريجي عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية، يعني أن الوحي شعور داخلي ساوره وهيمن عليه من كثرة التفكير في خلواته التي كان يبتعد فيها عن الناس، وشرحوا وأطالوا هذا الكلام وتفلسفوا في بيان ذلك. ومنهم من قال لا، هذا الوحي في الواقع هو عبارة عن معلومات تلقاها من بحير الراهب عندما كان صغيرا ومضى به عمه إلى بلاد الشام ولقي مصادفة بحير الراهب. بحير الراهب لقنه آنذاك هذا القرآن ومن ثم أخذ يعني يقرأه أو يلقيه تباعا شيئا، وأطال هذا الكلام. ومنهم من قال لا، هي عبارة عن شفافية روحية كالتي تنتاب الشعراء. هذه الشفافية الروحية تكونت لديه أيضا من كثرة خلواته وابتعاده عن الناس، فصار يعني عنده إلهامات معينة. ومن قائل قال كلام آخر، قال لا لا، هذا ولا هذا ولا ذاك. الواقع محمد كان مريض بالصرع، فكان تنتابه نوبات صرع بين الحين والآخر. الوحي الذي يقول عنه وحي هو نتيجة نوبات الصرع التي كانت تنتابه. لاحظوا هذه التفسيرات، نحن لا نتجاهلها، وليس منهجنا في دراسة هذه العقيدة أن نوضي الطرف عن هذه التفسيرات للوحي التي كتبها أناس معروفون من أمثال كريمر وبولتزير فانفلوتين وغوستاف لوبون وآخرين، لا نريد أن نذكر أسماء من هذا النوع في مسجدنا هذا. لا نعرض عن هذه التفسيرات للوحي، لأننا كما قلت لكم رواد حقيقة باحثون عن علم، ونحن نرفع فوق رؤوسنا القاعدة القائلة خذ الحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت. والله إذا كانت هذه التفسيرات متفقة مع العلم والحقيقة نأخذ بها، وإذا كانت غير متفقة مع العلم لابد أن نطرحها لأننا مع العلم. سأظل أردد هذا المنهج الذي ألزمنا أنفسنا به لكي يعلم الشاردون عن دين الله عز وجل أنهم شاردون عن العلم قبل أن يكونوا شاردين عن الدين. نعم. طيب الآن نناقش هذه الآراء، هذه الأقوال، نفترض أنها صحيحة. قبل كل شيء أنا أريد أن أقول باسمي وباسمكم لغوستاف لوبون والكريمر وغولزير والفلان، لماذا يعني تنسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي وتميزونه بهذا الأمر عن سائر أصحابه؟ ريحوا حالكم يا أخي، قولوا لم يكن في حياة محمد لا وحي ولا شيء، كان مثل بقية العرب الذين عاشوا في مكة وما في شيء من هذا. لماذا نسبتم إليه ظاهرة الوحي ثم أتعبتم أنفسكم في تفسيرها وتحليلها وما إلى ذلك؟ طيب الجواب، الجواب هو أن التاريخ كله أعلن، كل المؤرخين مؤمنين غير مؤمنين قدامى متأخرين كلهم أعلنوا واتفقوا على أن في حياة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة كانت موجودة اسمها الوحي، وما كانت موجودة بالله غير. إذن هم متفقون معنا على أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ظاهرة اسمها الوحي، بقي أن تفسر. هنا ماذا نقول؟ نقول طيب أنتم على ما اعتمدتم في إسناد ظاهرة الوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ أكيد اعتمدوا على حديث بدء الوحي، لأنه هو الحديث الموجود في التاريخ وفي صحيح مسلم والبخاري والسنن والمسانيد والكلام المؤرخي، كلهم يجمعون على قصة بدء الوحي. ومن هنا كان الإجماع على أن شيئا اسمه الوحي كان موجود في حياتي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أنتم مؤمنون بحديث بدء الوحي، ولذلك تنسبون إليه الوحي ثم تفسرونه كما تشاءون. هنا ينبغي أن تقفوا أمام ميزان علمي لا يشرد عنه إلا أحمق أو دجال. ينبغي إذا فسرتم ظاهرة الوحي هذه أي تفسير، ينبغي أن لا يكون تفسيركم مناقضا لقصة بدء الوحي التي آمنتم بها، أليس كذلك؟ قصة بدء الوحي آمنتم بها، ينبغي أن يكون تفسيركم لها منسجما مع هذه القصة التي آمنتم بها. فإذا آمنتم بقصة بدء الوحي ثم فسرتموها تفسيرا ترفضها هذه القصة، فمعنى ذلك أنتم تتلاعبون بالعلم. طيب، وهنا تتجلى حكمة عجيبة لرب العالمين. شاء الباري أن يصوغ، إنجاز التعبير، قصة بدء الوحي بطريقة معينة وغريبة من أجل قطع ألسنة هؤلاء الذين يفسرون الوحي كما تهواه شهواتهم وعصبياتهم. قصة بدء الوحي معروفة في كل كتب التاريخ وكل كتب السنة. في هذه القصة أن محمدا عليه الصلاة والسلام بينما كان يتعبد الله، يتحنث يعني يعبد بعبادة التفكير وتدبر، في غار حراء وقف أمامه كائن في يقظة وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه إليه وأرسله تركه وقال له الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم غاب عنه. فداخله الرعب صلى الله عليه وسلم، داخله الرعب الشديد في قمة جبل، ما في كائن، فجأة ظهر هذا الكائن أمامه وقال له هذه الكلمات وغاب عنه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته الرعدة والبرداء من شدة خوفه. كان الباري عز وجل قادر على أن يربط قلب حبيبه ولا لا؟ الله، لكن لحكمه. نعم، نزل مسرعا إلى أن وصل إلى داره ودخل على خديجة وقال زملوني زملوني. نعم، برداء أخذت، ثم شرح لها ما رأى وقال والله لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت على نفسي من الجان، من أن يكون في مس أو نحو ذلك. فقالت لو لا لن يضيمك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ثم مضت به إلى من؟ إلى ابن عم لها اسمه ورقة ابن نوفل. لاحظوا شيء غريب، شيخ كبير أرضى عمره على المئة وقد عمي وكان عنده علم عميق بالنصرانية واليهودية وكان يقرأ التوراة والإنجيل. فقالت اسمع من ابن عمك ما يقول. فأخبره سيدنا رسول الله بما رأى. قال له ورقة هذا هو الناموس، يعني الوحي الذي أنزل على موسى من قبلك، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لاحظوا هذا الكلام الذي يأتي من من التاريخ من رجل عمره 100 وكسور وهو على شفير القبر. طيب في حديث بدء الوحي أن هذه ظاهرة انقطعت عنه صلى الله عليه وسلم معه، كان قد تلقى البشارة ممن؟ من ورقة. لما انقطعت عنه هذه الظاهرة ما عاد رأى هذا الزمن. ما الذي خيل إليه؟ خيل إليه أن الوحي قد أتاه وكان وشيكا أن يصبح نبيا، لكن لعله ارتكب ذنبا، ارتكب محظورا أغضب الله عليه فانقطعت عنه هذه المزيد، لذلك كانت تنتابه حالات من الشدة نعم والحزن والكرب. وكان في بعض الأحيان وهو في يعني قمة بعض الجبال أو كذا تأتيه خواطر أن يلقي بنفسه كما يرويه البخاري في صحيحه. طبعا ما يعزم هذا الخاطر يمر به، هي كلها إلى حكمة تتعلق بمواقف أعداء الله من شرح ظاهرة الوحي. وبعد حين قيل 3 أشهر وقيل 6 أشهر وقيل 3 أعوام الله أعلم، رأى ذلك الكائن الذي رآه في غار حراء لكن بشكل آخر وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض، يقول يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله إلى الناس. فعاودته الرعدة والخوف وعاد إلى داره يقول دثروني دثروني. نعم ثم أنزل الله عز وجل عليه قول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إلى آخر الآيات. طيب هذه خلاصة حديث بدء الوحي. الآن نعود إلى هؤلاء الذين ألفوا رسائل وأتعبوا أنفسهم في اللعب بظاهرة بدء الوحي، ماذا نقول لهم؟ إما أنكم لا تؤمنون بقصة بدء الوحي هذه بهذه الوثيقة، طيب لا تتبعوا حالكم يا أخي، لا تقولوا في وحي بحياة النبي وروحوا تكتبوا هالكلام كله. وإما أنكم تؤمنون بقصة بدء الوحي هذه بهذه الوثيقة، إذن ينبغي أن يكون تفسيركم لها متفقا مع ما تقوله هذه الوثيقة. فماذا تقول هذه الوثيقة؟ طيب أنتم تقولون كان عم يفكر النبي كثير ويفكر 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 فتفجرت من ذهنه معاني وأفكار بسبب كثرة تفكيره وكثرة ابتعاده عن الناس وخلواته المستمرة. عظم. إذن لكان الوحي شعور داخلي، بس ظاهرة بدء الوحي عم تقول أنه النبي كان قاعد بغار حراء وإذا بكائن وقف أمامه، ولكي لا يقول قائل أنه خيال انتابه قضى الله عز وجل أن يضمه جبريل إليه يهزه ثم يرسله ويقول اقرأ، يضمه تاني يهزه ويتركه ويقول اقرأ، حتى يتبين له أنه في حال يقظه لا في حال منام، وأن المسألة عبارة عن كائن يكلمه وليس شعورا داخليا ينتابه. كيف بدك نسق بين تفسيرك هذا للوحي وبين ما تقوله الظاهرة، بين ما تقوله القصة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام نزل مسرعا إلى داره وقد اصفر لونه وامتقع وجهه وأخذته البرداء، ودخل داره وهو يقول دثروني دثروني أو زملوني زملوني، وقد أخذت منه البرداء مأخذها. بالله عليك الشعور الداخلي بيعمل هالشي هذا مع الإنسان؟ لما الواحد بيكون ملهم بيقعد بغرفته بمكتبه بتجي إلهامات بيكتبها بيكون شاعر بتجي إلهامات بيدونها، هلأ هيك بصير الشاعر؟ بخاف يصفر وشه من الإلهامات التي تأتيه في لكن جل ربي الحكيم كان الباري قادرا على أن يربط على قلبه، ما يصير معه هالحالة. لكن ممكن ساعتها يقول لا شوفوا شلون، هي شعور داخلي ما في شيء. لكن لما رأينا أن الله عز وجل تركه للبشرية وحالتها وضعفها، فانتابه الفزع وهيمن عليه الرعب وأخذته البرداء واصفر وجهه. ما عاد في مجال تقول لا لا، هذا عبارة عن أفكار داخلية، عبارة عن إلهامات داخلية. ممكن؟ مستحيل. هذا رد، هذا الترتيب الذي شاءه الله رد على هذا اللغو وبتر لألسنة هؤلاء المدجلين. ممكن واحد منهم يجي لنا مثلا غوستاف لوفون الجولزار، هذا أسوأهم، شو يقول؟ يقول إيه وين محمد عم يعمل، عم يمثل، هو لا كان خايف ولا شيء. نعم، وعبارة عن فكر داخلي مخطط أنه بده يقول للناس أنه جاءني الوحي بهذا الأمر فاتبعوا ما يقول لكم الله، والمثل كلها فبركة داخلية وتخطيط داخلي. وحتى تكمل التمثيلية مثل من نفسه خائفا. أقول لهؤلاء الذين أفترض أنهم يقولون هذا الكلام، هل سمعتم ممثلا من أساطين التمثيل في هوليوود يستطيع أن يقف على خشبة المسرح أو تحت أضواء التمثيل ويكون وجهه متضرجا بالحمرة وفجأة يريد أن يمثل من نفسه خائفا، يستطيع أن يتحكم بالدورة الدموية في نفسه وإذا بوجهه المحمر الذي كان يتضرج دما أصبح أصفر كلون الليمون وأصبحت الرعدة تنتابه، يستطيع بدون مكياج بدون شيء؟ اليوم ما حدا بيستطيع يعمل هذا. فهل يتأتى لمحمد عليه الصلاة والسلام أن تكون عنده هذه القدرة التمثيلية التي لا يتصورها عقل العقلاء؟ أقول هذا الكلام. قصة بدء الوحي فيها أن خديجة أخذت رسول الله إلى ورقة بن نوفل، هكذا شاء الله، هكذا ألهم الله خديجة، حتى تظهر في هذه القصة شهادة التاريخ بل شهادة الأنبياء متمثلة في من؟ في شخص لا يتأتى من الكذب، رائحة الموت تملأ أنفه. ورقة بن نوفل عمره أكثر من 100 سنة، شاء الله عز وجل أن يذهب رسول الله وخديجة إليه وأن يقول ورقة بن نوفل هذا الكلام الذي إنما نطق به التاريخ على لسانه، هذا هو الناموس الذي أنزل من قبل على موسى وعيسى، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم يحبوني؟ قال ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. يا غوستاف لوفون ويا كريمر ويا فلان ويا فلان يا فلان، أنتم مؤمنون بحديث بدء الوحي ولذلك تنسبون إلى محمد الوحي، ماذا تقولون في شهادة ورقة هذا؟ كيف تجمعون بين كلام ورقة وبين قولكم؟ لا، هو عبارة عن إلهامات داخلية، عبارة عن أفكار، أو عبارة عن صرع، أو أنه بحير الراهب علمه. كيف تجمعون بين هذا وذاك؟ واضح؟ شغلة أخرى كلها شهادات تقسم وتقطع ألسنة هؤلاء المتخرسين. انقطع عنه هذه الظاهرة، هذا الملك لم يعذره. ومتى؟ بعدما تلقى البشارة من ورقة، ورقاء بن نوفل. اتوقع بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة يمكن راح أشوفه بالغار مرة تانية، ما جاء. ما مضى شهرين وثلاثة وأكثر، انتابه خوف الآن من أنه يبدو قد ارتكب شيئا أغضب الله عليه، فتحول عنه هذا الوحي وهذه المزية التي كان الباري ممكن أن يكرمه بها، ولذلك كان الأسى يعتصر قلبه، وكان الحزن يأخذ بمجامع نفسه. هل يكون الإنسان الذي يتلقى الأفكار والإلهامات هذا شأنه؟ ليش حتى يهزم؟ ليش عم يدور؟ ليش حتى يأسى؟ هذه الظاهرة في الشرق وتفسيرهم لظاهرة الوحي في الغرب. يمكن بشكل من الأشكال، مرة أخرى أقول أنتم قولوا لا تؤمنون بقصة بدء الوحي، وعندئذ ينبغي أن لا تتحدثوا عن هذه الظاهرة أبدا، محمد مثل أبو بكر وعمر وفلان وكذا، لا مؤمنون أنتم بها، ما الثروه؟ هذه القصة، هذه ما في قصة تانية. طيب هذه القصة تقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام توجس خيفة من أنه قد عصى الله عز وجل وارتكب شيئا أغضب الله عز وجل عليه، ومن ذلك تحول عنه الوحي، فكان هذا مبعث حزن وكآبة، ضاقت الدنيا عليه بما رحبت بسبب ذلك. هل هذا شأن من يعني تأتيه أفكار داخلية؟ كلها تنتجنا أفكار داخلية، كلها الحمد لله الله بيكرمنا بشيء من الإلهام، بعمرنا الملهمين ما صار معون هيك. طيب إذن مشاهد متسلسلة في قصة بدء الوحي شاء الله أن تكون، لأن الله علم أنه سيأتي مع الزمن أناس يكذبون على الله وعلى التاريخ، بل يكذبون على الحقيقة ويكذبون على العلم. نعم، هذا الذي شاءه الله عز وجل يقطع ألسنة هؤلاء الدجالين. إذن الوحي ليس كما قالوا، ليس عبارة عن أفكار داخلية نعم تألقت بها حياة رسول الله مثل كثير من الملهمين كذا، وليس عبارة عن شفافية روحية داخلية، وليس عبارة عن أنه بحير الراهب علمه. والذي يبصق على هذه التصورات هو حديث بدء الوحي. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ وعجبا لمن يقول أنه لا، بحيرة قال علموا القرآن وعلموا وجمع لديه كل مخزون الوحي، وصار النبي شوي شوي بقى يطالع هالوحي اللي علموا إياه بحيرة الراهب بجلسة واحدة، وكان عمره قديش؟ كان عمره لم يصل إلى الرشد بعد، يعني ما بلغ سن البلوغ. طيب كيف يمكن؟ أنا ما بتعجب من الذي يخترع هذا الكلام ويتقوله، لأنه مجرم يمارس إجرامه، ولأنه عدو يمارس عداوته، لكنني أعجب ممن يتلقى هذا الكلام من أولئك المجرمين ثم يقبله من أبناء جلدتنا. نعم، إنه بحير الراهب علموا القرآن، لك بحير الراهب ما شافه إلا في لقاء، إن قلنا إنه دام طويلا طويلا لم يدم أكثر من ساعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بعد الحلم بعد، كان صغير. طيب والله إذا كان بحير الراهب عرفان إنه بده يصير بده يهاجر من مكة إلى المدينة، ووضع له الآيات اللي لازم يحكيها للناس لما بده يهاجر تعليقا على هجرته، وبحيرة بيعرف انه بعد منه بده يصير غزوة بدر، وحط له الآيات كمان اللي علق فيها على غزوة بدر قبل ما تصير غزوة بدر بعشرات السنين، ولما بيكون والله بيكون بحيرة الراهب إله لك، خلينا نقول لك الإله الذي كان يوحي إلى رسول الله هو بحيرة. فإذا كان والله رأي أنه بحيرة هو الإله، لا بحيرة رجل مثل الناس عاش ومات، لا نحن نؤله ربنا الذي يتصف بصفات الربوبية، ونؤله إنسانا عاش بالأمس ثم مات بعد سنوات وهكذا. إذن نخلص من هذا الكلام ونحن نناقش، ولا نتهرب من رأي أبدا، لا نتهرب من رأي، نحن رواد علم كما قلت لكم. انتهينا إلى أن كل هذا الكلام ممزق. ما الذي يمزقه؟ لا تمزقه العصبية الدينية، لسنا من أصحاب العصبية الدينية، وإنما تمزقه الحقيقة العلمية. الوحي حقيقة ربانية تنزلت من لدن رب العالمين إلى محمد عن طريق ملك اسمه جبريل، ليس له صلى الله عليه وسلم قبل بدفعها ولا اختيار في جلبها إليه. هذا هو المهم. هذا الكلام الذي نقوله واضح أظن، ولا يتماسك أي يعني إشكال عليه، لكن نضيف إلى ذلك دلائل أخرى على هذا الذي نقول بالإضافة لما قلنا. انظر إلى كتاب الله، وانظر إلى كلام رسول الله عندما يتكلم على سجيته أحاديثه، تجد بين كتاب الله وأحاديث رسول الله بونا شاسعا كالذي بين السماء والأرض، على أن كلام رسول الله من جوامع الكلم. صح ولا لا؟ في حدا منكم يقرأ القرآن وبيشوف القرآن مثل كلام البشر، مثل كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا هذا الفرق؟ لأن القرآن لفظه منزل من عند الله، ليس معناه فقط، لفظه ومعناه. في حين الحديث صيغة من مين؟ صيغة من النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى إيحاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، شيء ثاني، دليل آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، بعض فتاوى، نعم، فيسكت، لا يستطيع أن يحير جوابا، إلى أن تنزل آية من كتاب الله عز وجل يجيب عن سؤال الذي وجه به رسول الله، فينادي رسول ذلك السائل بيرانه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وفي بعض الأحيان السؤال يعني مستعجل والجواب لازم يأخذ صاحبه، فيجتهد النبي، ما في وحي ساعتها بيكون، يجتهد النبي يجتهد. وإذا بآية تنزل بعد يوم أو يومين أو أكثر ترد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجواب الذي قاله إلى جواب آخر، ترموهك. نعم. طيب، لو كان الوحي شعورا داخليا ما في داخل. كلكم يعني قصة خولة رضي الله عنها زوجة أوس بن الصامت، لما جاءت تقول لرسول الله إن زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، شو يعني؟ فكر مجتهدا، ما كان في وعي ساعته، قال ما أراك إلا قد حرمت علي، أنا شايف أنه هذا طلاق يعني. قالت يا رسول الله يعني لعله لم يرد طلاقا. فكر رجع قال ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت له يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، يعني إلا شلون هيك؟ فقال ما أراك إلا قد حرمت علي. قامت تقول إلى الله أشكو أمري. إذن النبي شو جاوبها؟ أنه طلاق. شو نزل بكتاب؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. ترى المثل مو طلاق، هذا اسمه ظهار، وفي إلى حل كفارة. فاستدعاها وقال كيف يمكن لعقل عاقل أن يقول إن الوحي الذي كان ينتاب رسول الله شعور داخلي، فكر إلهام كيف أمام هذا الواقع. الشيء الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان أميا، والأمية في رسول الله شرف بمقدار ما هي مذلة في غير رسول الله، لأن أمية رسول الله تعني أن العلم الذي جاءه رأسا جاءه من عند رب العالمين، لم يحتج الرسول إلى وساطة كتابة وغيرها، رب العالمين علمه. طيب هذا النبي الأمي من أين له؟ قصة سيدنا يوسف من أولها إلى آخرها منين جابها؟ لو كان بيعرف يقرأ ويكتب كان يقول هو بالليل عم يقرأ التوراة، بنهار بيجي يقول لهم نزل عليه الوحي كذا وكذا، ما كان يقرأ إطلاقا. لو كان رسول الله يقرأ ويكتب لقال الرومان الشريعة الغراء المتميزة التي جاء بها عبارة عن موسوعة جوستنيان، سرقها وكان عم يقراها وبعدين أخرجها إخراج جديد، ولكن الله قطع ألسنة المتخرصين عندما بعث نبيه أميا. وأخيرا، الرجل الذي عاش 40 سنة في قومي وهو مضرب الصدق بين إخواني وبين أصحابي ومضرب الأمانة، ولم يكن العرب يعرفون رجلا أكثر صدقا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف فجأة عندما يأتيه الوحي نتصور أنه انقلب 180 درجة من صادق إلى كذاب، من أمين إلى دجال، أي عقل يتصور هذا الكلام؟ نعم، هذه كلها مجتمعة هي الدليل العلمي على ظاهرة الوحي التي هي خبر آت من عند الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وليس له اختيار لا في جلب هذه الحقيقة إليه ولا في دفع عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بتمر كانت الليالي وما بتنزل آية. لما إجى المنافقين اتهموا أهل بيته، طيب ما كان النبي يريد أن تنزل آية؟ ترى شو القصة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على هذا الوحي. إذا نحن الآن ولله الحمد ازددنا في هذه الساعة في بيت من بيوت الله يقينا بنبوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وازددنا يقينا بمعنى الوحي، نعم، الذي ميز الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، وكان آخرهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن سنقف عند البحث الثاني وعنوانه الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل وكيفية الإيمان بهم، نقف عند هذا الحد. وقبل أن نبدأ بالدعاء أذكركم بما قد قلت في الدرس الماضي من أنني سأغيب عن البلدة اعتبارا من صباح الغد إن شاء الله، نعم، مسافرا، وسأغيب عن درس الخميس أيضا، لكن موعدنا معكم في مثل هذا اليوم إن شاء الله يوم الاثنين إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، اللهم ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، نحن عبادك الضعفاء وأنت ربنا الغني عنا. نسألك اللهم أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما، اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا جميعا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وارضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم حاجاتنا وتعلم ما في نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى علينا تجلي مغفرة وهبة وعطاء يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد دينك هذا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد دينك بأي سوء فخذه أخذا أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، أيا كان وأينما كان يا رب العالمين. نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بحبك لعبادك المسلمين المظلومين المقهورين في مشارق الأرض ومغاربها أن تنتصر لدينك ولعبادك المسلمين يا رب العالمين. انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام، انتصر للمظلومين أينما كانوا، انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا من هو بحالنا عليم أصلح أحوالنا. اجمع شمل عبادك المسلمين على ما يرضيك، اجمع شمل قادة المسلمين على ما يرضيك يا أرحم الراحمين، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كما يشاء، وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، وجه قلوب قادتنا إلى ما يرضيك يا الله يا الله يا الله. كما هديت السلف الصالح ذلك الرعيل الأول في من هديت ووجهتهم إلى صراطك القوي، وجهنا أيضا إلى صراطك هذا، اهدنا اللهم يا ربي كما هديتهم، اصرفنا عن السوء الذي لا يرضيك كما صرفتهم عن السوء يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا يا رب، استجب دعاءنا، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه وهم موجودون، نسألك يا رب بحبك لهم إلا استجبت دعاءنا، إلا حققت رجاءنا يا رب، لا تطردنا عن بابك يا رب، لا تطردنا عن ساحة كرمك وجودك يا رب، أنت أرحم وأكرم من أن تطردنا بسبب ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لم نعصك استكبارا عليك، لكن معصيتنا بسبب ضعفنا يا الله، وأنت الذي ركبت فينا هذا الضعف، فنسألك المغفرة. اصفح اللهم عنا صفحة الجميل يا أرحم الراحمين، اسقنا الغيث، اسقنا الغيث، نحن ننتظر فرجك، ننتظر مزيدا من السقيا، ننتظر الرزق الذي ترسله إلينا من سماء كرمك وجودك، فاسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا، اسقنا يا رب اسقنا، أنت كريم أنت رحمن رحيم. نسألك اللهم أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، بسطنا أكف الرجاء إليك، لا تجعل هذه الأكفة ترجع صفرا، لا أنت أكرم من ذلك. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.